ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم نشرة الظهيرة لهذا اليوم، وأبدأ النشرة بعناوين الأخبار. إطلاق 10 مسيرات على عطبرة فجر اليوم، وقوات الدعم السريع تقول إن الغصف الجوي أدى لمقتل وإصابة نحو 5000 شخص خلال شهرين. تجدد الغصف المدفعي والجوي في الفاشر، والجيش يعلن السيطرة على عدد من ارتكازات الدعم السريع بجنوب شرق الفاشر. المبعوث الأمريكي يصل إلى بور سودان في زيارة تستغرق ساعات، ومجلس الأمن يصوت على مشروع القرار البريطاني اليوم. اعتقال سكرتير معسكر كساب في شمال دارفور، ومقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في تفلتات أمنية بجنوب ووسط وشمال دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. كشفت مصادر عسكرية عن إطلاق 10 مسيرات فجر اليوم الاثنين على عطبرة، استهدفت مطار عطبرة والسوق الكبير وبنك السودان، واتهمت المصادر قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم، وأشارت المصادر إلى إسقاط عدد من المسيرات في أطراف المدينة، بينما استهدفت 3 مسيرات مطار عطبرة و3 استهدفت السوق الكبير، فيما جرى إسقاط مسيرتين في حي المطار، بينما سقطت مسيرة ببنك السودان. من جانبها قالت لجنة أمن ولاية نهر النيل إن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط المسيرات خارج حرم المطار، وأشار مواطنون تحدثوا لراديو دبنجة إلى أن أسواق المدينة باشرت العمل كالمعتاد صباح اليوم مع حالة من الحذر. جددت قوات الدعم السريع صباح اليوم الاثنين غصفها نحو عدة محاور في الفاشر، فيما شن الطيران الحربي غارات جوية على الاتجاه الشرقي للمدينة. وكشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجة أن الغصف صباح اليوم استهدف أحياء المهندسين، الهجرة والسلام، مشيرين إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة. من جهة أخرى قالت قيادة الفرقة السادسة مشاه في الفاشر إنها سيطرت على عدد من ارتكازات الدعم السريع في جنوب شرق المدينة. وأضاف مواطن من الفاشر لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
لسه مؤخر تدوين طويل جدا، الساعة 8 لا الساعة 9 ما الدنيه وصل الهيط من طيران، تدوين ثقيل جدا. يا الله يوميا بس درب فوق درب، عمنا يسل الحال، بس في احياء متفرقه يعني. هاي الشرقيه والله هندسين، هجره، سلام، يعني كله يعني مشاكل كثيره جدا.
أكدت مصادر دبلوماسية وصول المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو اليوم الاثنين إلى مدينة بور سودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد في زيارة تستغرق ساعات، وسيلتقي المبعوث الأمريكي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية ومفوض العون الإنساني، وحاكم إقليم دارفور، وعدد من المسؤولين. وكان من المقرر أن يصل توم بيريلو إلى بور سودان يوم الأحد في زيارة أعلن أنها ستستغرق يوماً واحداً لمناقشة التطورات العسكرية في السودان والجهود الدبلوماسية الأمريكية لحل الأزمة في البلد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية السودانية، فيما ذكرت مصادر أن المبعوث أجل زيارته من أمس الأحد إلى اليوم الاثنين لأسباب لوجستية. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بالغصف الجوي للمدنيين في مناطق سيطرتها، وقال المستشار محمد المختار المتحدث باسم وفد التفاوض في مؤتمر صحفي صباح اليوم بنيروبي إن عدد الضحايا جراء الغصف الجوي في الولايات والمناطق الخاضعة لسيطرتهم بلغ 2373 قتيل و2328 جريح، بجانب تدمير 4300 منزل. كما اتهم الجيش باستخدام الإغاثة كسلاح وحرمان 30 مليون شخص يسكنون في مناطق سيطرة الدعم السريع من المساعدات، واتهم الجيش بغصف مصادر المياه في شرق الجزيرة مما أدى لتفشي الكوليرا. كما اتهم الجيش بتسليح المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
لدينا إحصائيات في شهر أكتوبر وشهر 11 الآن يعني عدد الموتى فقط نتيجة لقصف الطيران، لا عن القصف عن طريق المسبح وغيره، بس رصدنا نحن ما يقارب من 2873 حالة تعب موت نتيجة لقصف الطيران.
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار بريطاني يدين الهجوم المستمر من قبل قوات الدعم السريع على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، ويطالب المشروع قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة وسنار وأماكن أخرى في السودان على الفور، كما يدعو أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط في حوار بحسن نية للموافقة على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد. ويمص المشروع أيضا على آلية امتثال لأطراف النزاع، وأجرت الدول الأعضاء في مجلس الأمن تعديلات على المشروع من أجل التصويت عليه اليوم. انتهت نشرة الظهيرة لهذا اليوم الاثنين، وأنقل الميكروفون لزميلي لمواصلة بقية العرض الإخباري.
كشف مواطنون من منطقة شنقل طوباي جنوبية الفاشرة عن مقتل 3 أشخاص يومي الأربعاء والخميس الماضيين مع استمرار إغلاق سوق المنطقة بسبب الانفلات الأمني. وقال أحد المواطنين إن مسلحين يعتقد أنهم من قوات الدعم السريع أطلقوا النار على الجزار ميرغني أحمد مساء الأربعاء وأردوه قتيلا، كما قتل 2 من أفراد حراسة الشرطاي بشنقل طوباي مساء الخميس. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: شددت قوات الدعم السريع حصارها على مدينة اللبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن أن القوات عززت وجودها في طريق اللبيض بارا، كما انتشرت في مدخل اللبيض من الناحية الشرقية طريق قرطقة. وفي السياق ذاته دخل إضراب العاملين من مستشفى اللبيض شهره الثاني دون أن تصل السلطات إلى حلول مع الأطباء، ما زاد العبء على مستشفى الضمان خاصة بعد خروج حوادث المستشفى البريطاني عن الخدمة. وتعاني مدينة اللبيض من قطوعات في الكهرباء وتذبذب في خدمة شبكات الاتصال وأزمة في مياه الشرب. قال مؤتمر الجزيرة إن عدد قتل الهجوم الذي حدث يوم الخميس الماضي على قرية العوت الحجاج بريف الكاملين ارتفع إلى 23 قتيلا، متهما الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي شرق الجزيرة اتهم المؤتمر قوات الدعم السريع باختطاف 5 من مواطني مدينة رفاعة من بينهم أستاذ معاشي، وطالبت بدفع فدية مالية تصل ل 5 مليون جنيه سوداني للفرد الواحد نظير إطلاق سراحه. وأشارت إلى تفشي وفيات وسط المواطنين لأسباب غامضة تتراوح بين 7 إلى 10 أشخاص يوميا. وفي جنوب الجزيرة قال المؤتمر إن قوات الدعم السريع هاجمت قرية تومسا وقتلت 14 مواطنا من بينهم طفل عمره 3 سنوات وأصابت آخرين. وأضافت مواطنة من القرية في هذا الخصوص:
جون الدعامة حصل اشتباك الساعة 6 صباحا في قرية التومسا، حصلوا إصابات كثيرة وجرحى كثيرة، أطفال بريين جدعون في الخزان، اشتباك كان صعب خلاص، وفيات كثيرة قرية التومسا انجرحت وإصابات كثيرة خطيرة.
قال المرصد المركزي لحقوق الإنسان إن 350 شخصا توفوا في الهلالية بشرق الجزيرة جراء الإسهالات المائية حسب مصادر طبية بالمستشفى الرئيسي بالمنطقة. وأوضح المرصد في تقريره يوم السبت إن بقية مواطني المنطقة يعيشون في ملاجئ جماعية داخل المدينة للاحتماء من انتهاكات قوات الدعم السريع، مشيرا إلى استمرار حصار الدعم السريع للمنطقة منذ 3 أسابيع. وأشار المرصد إلى أن مئات المواطنين اختفوا ومصيرهم مجهول حتى الآن منذ بداية الهجوم على شرق الجزيرة في 20 أكتوبر. من جانبها نفت قوات الدعم السريع حصارها المدينة وقالت إنها أرسلت قافلة مساعدات من الأدوية والمواد الغذائية يوم الجمعة الماضي. وأضاف أحد منسوبي الدعم السريع في هذا الخصوص:
قدمت قوات الدعم السريع المعينات الطبية لأهالي زرنا مركز الإيواء الذي يكتظ كثيرا أيضا بالمرضى، وضعها الإنساني سيء جدا، وهذه مناشدة لمنظمات المجتمع المدني وكل الذين يستطيعون أن يقدموا.
أطلق رعاة مسلحون النار على النازح حسين محمد آدم 50 عاما الملقب بجلدم مساء أمس السبت داخل مزرعته في كمبو تندي الذي يبعد 20 كيلومترا شرق مقجر بولاية وسط دارفور، مما أدى لإصابته في قدمه. وقال نازح حمية المنطقة لراديو دبنجا إن 5 مسلحين أطلقوا النار على النازح حسين في 8 من مساء السبت إثر محاولته إخراج جمالهم من المزرعة، وأشاروا إلى نقل النازح إلى مستشفى مكجر لتلقي العلاج. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
أخينا حسين محمد آدم مباري ضربوه في كراودة في تندي، أبالدي الجاي دخلوا بهايم في زراعته، لما حاول أنه يطلعه ضربوه هسيه جابوا العلاج.
قتل المواطن حمدان رحمت الله مساء الجمعة برصاص مسلحين في بوران بولاية جنوب دارفور بجوار الجامع العتيق. وقال الناشط المجتمعي حامد علي لراديو دبنجا إن الأسبوع الماضي شهد حادثا مماثلا أدى لمقتل شخص واحد، مشيرا إلى أن الحوادث تقع في إطار عمليات النهب، ونبه إلى تزايد عمليات القتل بغرض النهب حيث قتل 6 أشخاص داخل المدينة خلال الأشهر الماضية في حوادث مماثلة. وأضاف الناشط حامد علي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قتل شاب هو طالب ساق سوق اسمه مرقوة جراجع بجوار الجامع العتيق بجوار للمحل، يعني في أشياء بسيطة بقى القتل. وقبل الأسبوع القبله برضو طالب جساوق النظيفة جراجع وبرضو طالب هو صاحب درداقة قتل. يعني الرجل القتل ليلة البارحة هو اسمه رحمة الله حمدان، ويعني ما في أمن استقرار خالص في محلية برام.
كشفت غرفة طوارئ بحري عن تفشي الكوليرا والملاريا وسوء التغذية بجانب ظهور حالات جديدة للسكري وضغط الدم والسل في الحي خلال أكتوبر المنصرم. وأشارت الغرفة في تقريرها لشهر أكتوبر عن تسجيل أعلى معدلات إصابة بالملاريا في شهر أكتوبر المنصرم بمركز صحي القرى المتحدة في ريف بحري بنحو 1300 حالة، يليها مركز صحي العزبة ب 363 حالة. ونبهت الغرفة إلى تسجيل معدلات إسهالات مائية عالية في جميع المراكز. وكشف التقرير عن أن حي العزبة سجل أعلى نسبة من حالات سوء التغذية بلغت 112 حالة. اجتاح وباء الكوليرا أجزاء واسعة من ولاية القضارف بعد القضاء عليه مؤخرا، وأدى لوفاة 6 أشخاص بينما بلغ عدد المصابين نحو 400 حالة، وذلك جراء ارتفاع أعداد النازحين الوافدين من شرق الجزيرة إلى الولاية. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن السلطات قامت بفتح مراكز للعزل بمستشفى الفاو حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى نحو 177 حالة يوم السبت و93 حالة يوم الجمعة و128 حالة يوم الخميس، بينما تم حجز 164 حالة بالعنبر. ووصف الوضع الصحي بالولاية بأنه متدهور بشكل مريع. وأضافت ناشطة في هذا الخصوص:
تجدد مرض الإسهال المائي بصورة كبيرة جدا بعد القضاء عليه، وذلك بفعل النزوح، وتم فتح مراكز للعزل بمحلية الفاو وبمستشفى الفاو. الأعداد كبيرة جدا في مستشفى الفاو، تردد اليوم 114 حالة.
انتقد المواطنون من ولاية شمال دارفور قرارات وزارة التربية في بورسودان بعقد امتحانات الشهادة السودانية الخاصة بدارفور في الأبيض بولاية شمال كردفان. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن التلاميذ لا يمكن أن يسافروا إلى الأبيض بسبب عدم توفر الطرق الآمنة بجانب ارتفاع تكاليف السفر. من جانبه قال الدكتور أحمد خليفة عمر وزير التربية الاتحادي المكلف في تصريح صحفي أن الوزارة أكملت كافة استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة السودانية في 28 ديسمبر القادم، وإن الوزارة بصدد عقد امتحانات في مارس من العام المقبل للذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في شهر ديسمبر. أصدر والي جنوب دارفور المكلف من قبل البرهان بشير مرسال حسب الله قرارا جديدا يقضي بإعفاء 69 من عمد الإدارة الأهلية في الولاية، وذلك استكمالا لقراره السابق الذي أصدره قبل أسبوع والذي أعفى بموجبه 7 من نظار وأمراء القبائل بالولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقد وجه الوالي اتهامات للعمد المقالين بمشاركتهم مع قوات الدعم السريع في استنفار أبناء القبائل لمحاربة الجيش وتخريب المدن والقرى. شكى طلاب الجامعة الوطنية مركز القاهرة من الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية حيث ارتفعت من 250 دولار إلى 900 دولار بزيادة تعادل 260%. وقال أحد الطلاب لراديو دبنجا إن زيادة الرسوم شملت مركز بورسودان حيث ارتفعت الرسوم من 250 ألف جنيه سوداني إلى 800,000 جنيه بنسبة تجاوزت 220%، وناشد وزير التعليم العالي وسفارة السودان بمصر والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتخفيف هذه الأعباء التي تهدد مستقبل آلاف الطلاب، وأضاف في هذا الخصوص:
شوفوا حل الأزمة دي، لأنه صراحة أزمة حقيقية. يعني هسه في طلاب كبير نحن بنتونس، في طلاب قالوا ما حيقدروا يدفعوا وحيخلوا الجامعة يأجلوا حيجمدوا، في ناس قالوا حيرجعوا بورسودان، مع إنه بورسودان برضو في زيادة شديدة. رسوم المركز كان 250,000 جنيه سوداني بقت 800,000 جنيه سوداني، يعني زيادات كلها غير منطقية.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس عن تقديم خدمة استخراج وثيقة السفر الاضطرارية التي تتيح للمواطنين السودانيين في ليبيا العودة إلى السودان مرة واحدة فقط. وأوضحت السفارة أن الوثيقة تستهدف فاقدي الجوازات أو أصحاب الجوازات المنتهية غير الحاصلين على الرقم الوطني، والأطفال المولودين خارج السودان من والدين سودانيين أو أم سودانية وأب أجنبي، بشرط استيفاء الضوابط والتحقق من الأصول السودانية. وأكدت السفارة أن رسوم استخراج الوثيقة تبلغ 140 دينارا ليبيا. وشكرا للمستمعين الكرام.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
اوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجكم الاسبوعي من جهة اخرى. الحلقة دي حنخصصها لموضوع الهوية ودوره في الحرب الدائرة الآن، وفي الحروب السابقة في السودان، وفي السياسة السودانية عموما. ضيفنا حيكون دكتور جمعة كوندا كومي، أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا ومركز دراسات السلام والتنمية في جامعتي جوبا وبحرين، ومستشار سابق في مكتب رئيس الوزراء الفترة الانتقالية عبد الله حمدو. ندخل في الموضوع مباشرة. طيب دكتور جمعة، يعني نمسك من الفكرة حقة الاستبيان، الفريقين الزول بيقول لك الهوية عندها مشكلة، يعني عندها علاقة بمشاكل السودان، وفئة تانية بتقول لك لا والله ما عندها كده. انت بتنظر كيف لهذا الاصطفاف؟
طيب شكرا جزيلا للاستضافة للمرة الثانية، وطبعا انا ما عندي اي خلفية حول الاستبيان والمسألة اللي عملته، لأنه ده برضو مهم في تحليل طبيعة النتائج وكده. لكن أنا إجمالا بقول إنه نحن في الثقافة السودانية عموما عندنا ما أسميه ثقافة النكران، culture of denial، يعني كثير من الحاجات المسكوت عنها هي يعني بنتعامل معها بهذه الثقافة. يعني عندنا بعض الممارسات السودانية السالبة بدل ما نشجبها في حياتنا الاجتماعية وفي منظوماتنا المؤسساتية وفي قوانيننا وتشريعاتنا ومعاملاتنا السياسية، بنعمل على نكران وجودها أصلا. يعني من ضمن القضايا والموضوعات اللي بتقع في هذا الإطار هي موضوع الهوية وإشكالياتها وعلاقتها بالممارسة السياسية والعلاقات الاجتماعية في السودان. ده الخلفية العامة اللي أنا ممكن أقوله. وبالتالي الإجابة على هذا السؤال بيتوقف على إلى أي مدى المستجيبين هم من المجموعات أو من الأفراد السودانية أو الناس المنظمين في السودان، وبالتالي موضوع الهوية عندهم عليها موقف سياسي أو موقف اجتماعي محدد، وبالتالي بيكون الإجابات منمطة وليس إجابات يعني بتاعت أفراد بيتحركوا بحرية في الفضاء العام. ولكن طبعا القضية أيضا هي شائكة، لكن عايز اختم كلامي اقول لك انك نفس الـ الافراد اللي تغطيتهم بالمسح ده حاليا, لو انت طرحت لهم نفس السؤال في زمن مختلف وفي موقع مختلف, انا اكد لك بنسبه 100% الاجابات حتكون والنسب حتكون والنتائج حتكون مختلفه.
نعم نعم,
وده بس لتعزيز الحجه بتاعتي. نعم
نعم, لا مؤكد يعني فكره الاستبيان ذاتك يعني نحن نعتمدها كوسيله يعني اثاره الاسئله اكثر من الحصول على اجابات بافتراض انها لا تستوفي الشروط العلميه حقت الاستبيان, لكن بتديك مؤشر على الاقل في انه الناس بيفكروا كيف. لكن برضو في زمن اللي هو يعني وسائط التواصل الاجتماعي يعني الناس بيجي يخربوها بشكل متعمد يعني طيب يعني حاجة ثانية اللي هو من الاصطفاف الحاصل في الحرب الحالية بين معسكر الجيش ومعسكر الدعم السريع, يبدو كأن أمر الهوية لا يهم ولا دخل له في الحرب, ولكن من ناحية أخرى تشير قرائن الأحوال الحياة اللي أنت بنشوفها إنه هذه الحرب قامت لتعطيل مشروع الثورة المنادي بالحرية والسلام والعدالة وتكوين دولة تساوي بين الجميع بغض النظر عن العرق والدين والجهة. يعني انت كيف تنظر لهذا الاصطفاف؟ يعني مثلا حركات الدارفورية توقع انها من اكثر الحركات اللي عندها مصلحة في التغيير وفي في دولة الحرية والعدالة, لكنها بتكون واقفة في جانب الجيش اللي هو اجندته مختلفة.
وطبعا ده سؤال كبير, شكرا كثير, وده سؤال كبير ومهم. الاصطفاف الاطراف المتحاربة بوضع الحالي و السرديات اللي موجودة في كل معسكر من المعسكرات, خلينا أخذها في الوضع ده. أولا الحرب الحالية يعني لا يمكن النظر لها في سياق معزول من السياقات التاريخية للحروبات السودانية كلها.
نعم.
بمعنى إنه الحرب دي هو امتداد لنزيف الدم السوداني منذ ليلة الاستقلال, فهي محطة من محطات وليس حاجة معزولة وجديدة والظاهرة جديدة. الجديد فيها إنه الامتدادات بتاعتها والعنف بتاعتها والوسائل المستخدمة والسرديات المستخدمة مختلفة من الحروبات السابقة بأسباب معلومة بالنسبة لنا.
نعم.
وحاليا في الاصطفاف دي يعني بكل أسف أنا عايز أقول إنه يعني في المعسكرين في يعني عوامل وقوة يعني مؤثرة جدا لكنها ليست موجودة في الوضعية الأمامية. يعني مثلا المعسكر الجيش وكل الحلفاء بتاعتهم السردية بتاعت أو مش السردية القناعات السياسية بتاعت النظام السابق اللي هو القضاء اللي الثورة قضى عليها, وبالتالي هو لسه عنده مصلحة في أنه يعود للسلطة بأي ثمن. هو عنده مصلحة تماما بتخريب الفترة الانتقالية, ودي حاجة سياسية مفهومة.
نعم.
بأنه زول فقد مجموعة فقدت السلطة, عنده مشروع سياسي محدد
عايزين استأنفوه يعني ثاني,
وما بتنفذ بالمشروع المضاد اللي هو مشروع الحرية والسلام والعدالة. وبالتالي أنا أتفهم تلقائيا في ظل غياب المشروع الوطني الواحد وفي ظل غياب الاتفاق السوداني حول السودان كسودان في الأول وبعدين أتنازل فيه مع عداها لأنه ده ما موجود. وبالتالي هذه القوة اللي هم النظام السابق بكل التعريفات المختلفة هي جزء من القوى التي تسير السردية بتاعت الحرب داخل المعسكر الجيش. ده موضوع يعني واضح جدا للعيان وواضح جدا حتى للاصطفاف نفسها. لو انت ملاحظ الاصطفاف بتاعت المعسكر الجيش ما فيش توحد في كل الرواة ولا توحد في كل السردية.
نعم.
لو استمعت لخطاب مثلا مني أركو مناوي قبل يومين ثلاثة, ده بيوريك على انه هو ذاته كحاكم لدارفور وكواحد من الرموز السياسية وكواحد من موقعي اتفاقية جبل السلام الذين انضموا معسكر الجيش هو ذاته عنده سردية مختلفة وعنده أجندة مختلفة في إطار المعسكر الكبير ده. لو أنت مسكت الجيش كجيش بتلقاه هو عنده خطاب بيحاول يخدنا خطاب بتاع جيش وطني مهني وخطاب بخد تلف السياق ده.
نعم
ده ما بيشمل مناوي.
نعم
بيشمل مناوي.
نعم دكتور جمعة يعني يبدو كأنه شنو الحرب دي قامت وحصل فيها تحالف تلقائي بدون الإعلان عن يعني هدف هذا التحالف. يعني ناس الجيش ما بيقدروا يقول لك والله إحنا قمنا عشان الثورة دي ما نفع معانا، لكن المسألة تظل.
أكيد هو أكيد القوة المؤسسات الدولة نفسها هي ضحية للقوة اللي أنا بحاول أوصف فيها بما فيها.
نعم.
المعسكر الآخر بتاعت الدعم السريع.
نعم.
يعني الجيش ذاته ما هو استخدم أداة مستخدم إلى حد كبير، ولما أقول الجيش هنا أنا بتكلم عن المستوى بتاع القيادة، لأنه هنا إحنا برضو مفروض نعمل تمييز ما بين الجيش الجيش كمؤسسة والجيش كقيادة، لأنه الجيش كقيادة مثلا لما نتكلم عن الفترة الإنقلابية لما كنا بنتكلم عن المكون العسكري، نتكلم عن المكون العسكري، أنا بالنسبة لي المكون العسكري ما جيش.
أيوة.
المكون العسكري هم رموز في قيادة عليا في الجيش.
كده
عندهم ارتباطات بالحراك السياسي.
نعم.
عندهم طموحات بتاعت حكم وكده، ده ما عنده علاقة بمؤسسة الجيش بالصلاحيات بتاعته المعطاة. المشكلة بتاعت التجيير الجيش نفسها بواسطة قيادة عليا محدودة تسمى المكون العسكري، يعني حتى المكون العسكري بالمفهوم بتاع الفترة الانتقالية المكون العسكري ده عدده ما بيزيد من 5-6 أنفار، شفت كيف؟ لكن ديل هم اللي جيروا مؤسسة الجيش في اتجاهات معينة وفي تحالفات معينة. لما جو خش الحرب الجيش كله كمؤسسة لقى نفسه في وضعية اللي موجود فيه الحالي. لما تمشي للمعسكر الآخر بتاعت الحرب بتلقى أيضا اللي هو أنا ما كملت الجزئية كان خاصة بالجيش.
أي معلش أنا قاطعتك،
تفضل. مثال زي ما أنت بتتكلم عن زي ما أنا ديل مثال بتاع المناوي، برضو بتلقى داخل الجيش نفسه في المعسكر الحسة موجود بيسموهم المستنفرين، وديل حقيقة قوة داعمة للجيش في الحرب دي كتحالف، لكنها أجندتها مختلفة تماما. يعني هم قد يتفقوا بأنه هم مفروض يعني يقفوا في صف واحد ضد الدعم السريع، لكن حينما تشرق الشمس كل زول عنده أجندة مختلفة، واللي هو دي أجندة نفسها متضاربة متناقضة، اللي هو ده مشروع بتاع نزاع مؤجل.
نعم.
وده بخليني قبل ما اتحرك للمعسكر الثاني أقول إنه نفس الوضعية اللي كان حصلت فيها الدعم السريع والتحالف التم بينه وبين الجيش برضو كان واضح في الوقت ده، كان في نزاع مؤجل وهذا التأجيل تم وانفجر في اللحظات اللي لما ظهرت فيها ديناميكيات مختلفة. فأنا عايز أقول إنه طيب معسكر الدعم السريع نفسه هو بيقود الحرب بسرديات، الكلمات اللي فيها زي ما الجيش بيتكلم عن حرب الكرامة والمشروعية بتاعت الدولة والدفاع عن الأرض والهوية وكده والدستور وكده، بالرغم إنه أي واحدة من السرديات دي ما عندها مبررات وممكن بسهولة جدا ممكن أن يعني يتم مواجهتها. يعني نفس الكلام الدعم السريع عنده سرديات محددة، دولة 56، الدفاع عن الديمقراطية بما فيها الشعار الرفعات الثورة حرية سلام وعدالة، مع الفرق الكبير بأنه مشروع الدعم السريع يعني بغض النظر عن جديتهم ومصداقيتهم في تبني هذا الشعار، لكن الواضح للعيان بأنه أصلا ليس من بين خيارات الثورة عملية استخدام السلاح للوصول لأهداف الثورة.
نعم.
الثورة دي كان المفتاح بتاعتها، كانت مفتاحها الرئيسي والمفعول السحري بتاعتها السلمية. فإذا كانت الدعم السريع بتؤمن بمشروع الثورة حرية وسلام وعدالة، يجب أنها كانت تخندق مع الثوار وتحول القوة الاقتصادية بتاعتها والقوة السياسية والقاعدة الجماهيرية بتاعتها إلى قوة داعمة للخط السلمي للثورة. هذا هو الاتجاه السليم. لكن كونها هي تأخذ خط ثالث وتتبنى نفس الشعارات باسم الله وتستخدم السلاح كوسيلة للتحقيق هي حادث عن معسكر الصورة. وبالتالي أنا بالنسبة لي الحرب دي هو عندها تعقيدات كثيرة جدا، لكن خلينا في الوقت الحالي نتكلم عن الجانب الداخلي عشان ما نبتعد من التحليل الأساسي للموضوع.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج من جهة أخرى، وقضية الهوية في السياسة السودانية وفي الحرب الحاصلة. وضيفنا الدكتور جمعة كومدكومي، أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا ومركز دراسات السلام والتنمية في جوبا وبحري، جامعة جوبا وبحري، مستشار سابق في مكتب رئيس الوزراء إبان الفترة الانتقالية. طيب يعني دكتور جمعة، نقوم نأخذ مثال بعيد يعني نظري. إذا نظرنا للتاريخ بتاع الولايات المتحدة يعني كدولة تم تصنيعها حديثا جديدة من مجموعات سكانية ما في أي حاجة بتلم بيناتها، يعني الناتيف أمريكان اللي هو سكان الأرض الأصليين، والبيض المسيحيين المهاجرين من بلدان أوروبية مختلفة كمان ما بلد واحد، والمكسيكان والأفارقة الذين استخدموا يعني كرقيق عشان يشتغلوا في دي كتل، ما في أي كتلة عندها علاقة بالتانية، لكن الناس نجحوا يكونوا دولة عندها دستور والناس عندهم الإحساس بالانتماء لها. الحاجة دي اللي تفشل في بلد زي السودان، الناس قاعدين مع بعض وبيزرعوا وبيأكلوا سوا يعني.
تمام. طيب أولا الدولة، أي دولة يعني دولة حديثة في أركان أساسية بتكون متوفرة. الركن اللي هو الشعب، اللي هو زي ما أنت تكلمت عن الأمريكان، كان في شعب أمريكي مزيج مختلف متباين أي شيء زي ما أنت وصفته. السودان برضو كان عنده شعب برضو عنده نفس القصائص، إنه هم رغم التاريخ المشترك بتاعهم إلى حد كبير، لكن برضو عندهم تباينات في طبيعة مستوى العيش وفي يعني تفسيره لانتماءاتهم العرقية والدينية والمناطقية وكده كله. الدولة الشعب هو الواحد من الأركان. الركن الثاني هو
الأرض
بحدودها، سواء كان حدود واضحة أو غير واضحة. الركن التالي وهو موضوعنا هو السلطة. والسلطة هنا بتبدأ بأنه يكون في مشروع وطني يعني ناشونال بروجكت. المشروع الوطني ده أهم ملامحه موضوع الدستور، وهذا الدستور من أهم ملامحه موضوع الهوية المشتركة أو الهوية العليا اللي هو الناشونال ايدنتيتي،
نعم،
أو الهوية القومية. هذا الهوية القومية هو مشروع سياسي بيتم هندسته بقيادة سياسية عندها رؤية لإدارة التنوع والتباينات الموجودة كلها في صياغتها، بحيث إنه الولاءات ما قبل البلد أو الولاءات ما قبل دولة أمريكا أو قبل دولة السودان، ما في قبل ما يكون في حاجة اسمه السودان وقبل ما يكون في حاجة اسمه أمريكا، فكان في ولاءات غير وطنية، ممكن تسمى ولاءات مجتمعية، يعني ولاء بتاع مجتمع دارفور، مجتمع الجنوب، مجتمع النوبة، مجتمع الفور، مجتمع شكرية، لأنه دي المصادر اللي بتوفر لك الأمن والشعور بالذات.
اللي هو ده شكل
الدولة.
أيوة.
لما تجي الدولة أهم حاجة فيها أنها تقدم مشروع وطني يسمح وبشكل طوعي للمكونات اللي هتشكل الدولة بتاعتك في إنها تتنازل طوعا مع من الولاء بتاعها الحالي وتسلم نفسها لولاءات عليا، وهذا الولاء العليا بحكومة دستور الولاء الوطني.
نعم،
هذا هو الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية وحدث في كثير من الدول، في أنه القيادات الملهمة في بداية التطور بتاع الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا قدمت دستور يسمح بكل الكيانات اللي انت ذكرتها بأنها ترى نفسها في مرآة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي تعمل بليل ونهار لتحقيق ما يعرف به الولايات المتحدة الحالية.
نعم. طيب،
هذا الوضع لم يتوفر في السودان إطلاقا، ما يتوفر ولغاية يوم الليلة. أنا بقول إنه لغاية هسه نحن صحيح دولة عندنا عرض وعندنا شعب، لكن ليس لدينا سلطة لغاية الليلة. لغاية هسه التنازع حول هذه الجزئية واحدة من الدلائل بتاعته أن تتفق معي إنه السودان منذ أن استقل لم يتمتع بدستور وطني متفق عليها.
نعم صح،
لغاية اللحظة دي.
أيوة،
السبب الرئيسي فيه عدم وجود مشروع وطني يجمع كل هذه الهويات في هوية وطنية. هذا هو باختصار الإجابة على السؤال بتاعته.
نعم. طيب، عندنا
أكيد طبعا بعد لو قلنا إنه ليه ما حصل، أقول لك يعني ما حظينا لسبب ما حظينا بقيادة ملهمة تستطيع إنك يعني تنشل السودان من هذا الوضع، وهو الذي نعاني منه حتى حقيقة.
أنا أفتكر نأخذ فاصل ونواصل. تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. اهلا وسهلا، رجعنا لكم مره اخرى. طيب كريم، نشوف الزمن عندنا كم. عندنا 4 دقائق، معلش، البرنامج مدته قصيره 24 دقيقه. طبعا 24 دي ما بتكفي تعالج موضوع معقد زي ده، واحتمال امرق منك بموعد تاني عشان نقوم نواصل الحوار، لكن عندنا 4 دقائق قدرنا نجاوب فيها. ال- 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 القوى المدنيه الحاليه ويعني دوره مش في وقف الحرب بس، يعني منذ الفترة الانتقالية في إنها كانت تتحد تكوين كتلة تضغط في سبيل كتاب الدستور يمثل الناس وكده. في ناس كتار لما ينتقدوا الأحزاب التقليدية القاعدة دي بيقولوا في دي أصلا في طبيعة نشأتها ذاتها مجموعة مستنيرين ومثقفين وكده ارتموا في أحضان الطائفية دي، المشرق السيد علي ودي المشرق السيد عبد الرحمن، ويعني باعوا الفكرة حقة الاستنارة كلها. فهل يعني الرواية دي يعني ممكن تكون جزء من فشل القوى المدنية الحالي، مش فشلها لكن عجزها حتى الآن على الأقل في إنها تقوم تصطف بشكل يعني كبير وتكون كتلة يعني حاسمة؟
نعم الـ يعني ده سبب، لكن سبب كافي، لأنه أنا شايف إنه في حتى داخل القوى المستنيرة، التقدمية ظهر حس حاليا في الساحة، هي أيضا تعاني من هذا العجز. وخلينا أقول بشكل بلنت إنه أو بشكل واضح بأنه السبب الرئيسي فيها هي القضايا اللي منكور مناقشتها بشكل والتعامل معها بشكل جاد، من ضمنها قضية الهوية. يعني أنت خليك من المجموعات اللي أنت ذكرتها قبل اللي هو المجموعات التقليدية دي، الأمسك المجموعات المستنيرة، أكبر قضية هما ما بيتفق فيه حاليا هي قضية علاقة الدين بالدولة، وقضية علاقة الدين بالدولة هي عندها علاقة بالهوية الوطنية. أكبر قضية ما قاعدين يتفقوا عليها عندها علاقة بالهوية هو التوجه السياسي العام للسودان، ما إذا كان هو دولة إفريقية عربية بشكل متوازن أم هي دولة عربية أم هي دولة إفريقية. ده كلها قضايا عندها علاقة بقضية الناشنال أورينتيشن أو التوجه الوطني، وعندها علاقة بالهوية الوطنية اللي لغاية هسه غير متفق عليها، مع إنه أنا ما قاعد أتكلم عن أو ما بنتفق مع الناس فيما يتعلق لما نتكلم عن قضية الهوية. يقول لك عرف لنا الهوية السودانية. الهوية السودانية أو الهويات عموما لا تعرف، الهويات هي عبارة عن واقع موجود معاش يمشي بين الناس في شكل ممارسات اجتماعية وثقافية ودينية وسياسية يجب أن يعترف بها فقط.
نعم.
وعكسها أو واستغلال هذه المكونات الواقعية الموجودة في صياغة مشروع وطني العناصر بتاعتها هي المكونات الواقعية الموجود في أرض الواقع. فأنت لا تستطيع أو لا تحتاج إنك تعرف الهوية السودانية، لا تستطيع، لا تحتاج. أنت تحتاج فقط إنك تعترف بالعناصر المكونة للسودان وتعمل على إدخالها في فرن بتاعت عملية وطنية، بحيث إنه كل السودانيين يشعر بأنه هم التعبيرات الوطنية على مستوى السياسي والتوجه الإقليمي والعلاقات الدولية والممارسة السياسية هي تعكس جزئيا عن وجودهم في هذا السياق. في عدم غياب هذا المشروع حيظل النزاع في السودان بتاخد طابع بتاع سلطة، صراع حول السلطة، صراع حول الثروة، ولكن في واقع الأمر المعرك الأساسي فيه هو النزاع حول ماهية السودان وماهية شعوب السودان وثقافاتهم وهوياتهم وتوجهاتهم المختلفة.
دكتور جمعة كوندا كومي، أنا شاكر لك كثير يعني مشاركتك معنا في برنامج من جهة أخرى، وقتك اللي اديتنا له. يعني أنا حاسب أنه أنا محتاجين حلقة ثانية معك، فأتمنى أنك توعدنا من خلال هذا البرنامج بأنه نتلاقى ثاني ونتكلم نواصل الكلام.
أوعدك بالتأكيد، أنا ما عندي مشكلة.
تمام.
قضية وطنية كبيرة يجب الناس يتناولوا بشكل
تمام. تسلم، شكرا لك كثير، ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله.
شكرا.
الله يخليك.
شكرا كثيرا. شكرا لك. العافية.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
نحن ونحن التبادين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقة اليوم نتناول فيها الظواهر الاقتصادية التي نتجت مؤخرا بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار في معظم أسواق السودان بالإضافة إلى انعدام السيولة بجانب قلة الإنتاج والمجاعة وسعر الدولار المتذبذب. يسعدنا في حلقة اليوم أن نستضيف الخبير الاقتصادي كمال كرار. أهلا ومرحبا بك أستاذ كمال في حديث اليوم، ونحن نتحدث يعني عن الظواهر الاقتصادية التي ظهرت مؤخرا في معظم ولايات السودان، ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وقلة الإنتاج ومجاعة وتذبذب في سعر الدولار. ما هو التفسير الاقتصادي لهذه الظواهر في رأيك أنت كخبير اقتصادي؟
يعني كل الظواهر الاقتصادية الراهنة دي، يعني سواء كان في مستوى الأسعار ولا كان على مستوى الإنتاج ولا على مستوى المجاعة ولا سعر الدولار ولا كده، يعني كلها ناتجة عن وضع غير طبيعي، يعني قد لا يمكن تفسيرها اقتصاديا يعني. والوضع الغير طبيعي ده يعني ناتج بسبب الحرب، والاقتصاد عموما يعني في أي بلد بينهار بفعل الحرب، حتى ولو كان اقتصاد قوي ولا مستقر ولا كده يعني، وبسبب الأوضاع الغير مستقرة حتى لو ما في حرب، لكن لو بقى في توتر سياسي ولا بقى في نزاعات ولا بقى في زلازل ولا براكين ولا كده، أو في النهاية التأثير الكبير بيجي على الاقتصاد. وفي بلدنا دي يعني مهما حاول النافذون، يعني سواء كان وزراء ولا سواء كان مسؤولين ولا كده، يعني مهما حاولوا إنه يتحدثوا عن الاقتصاد والإنتاج وكأنه الأمور يعني طبيعية في بلادنا، دائما هم بيقلبوا الحقائق يعني رأسا على عقب، يعني لأسباب سياسية ولا لأسباب تخصهم أو كده يعني. لكن الشاهد إنه الحرب دي أثرت سلبا على الإنتاج، وتفسير بسيط يعني، لأنها بتدور في مناطق إنتاجية، والمناطق الإنتاجية دي أصبحت مناطق عمليات زي الجزيرة وزي النيل الأبيض وزي كردفان وزي دارفور مثلا، مناطق إنتاج زراعي وحيواني كانت يعني قديما، لكن أصبحت مناطق عمليات عسكرية، وبالتالي خرجت عن دائرة الإنتاج. والطلب الكلي كده في السودان ده تراجع بصورة كبيرة بسبب يعني أول شيء تفشي البطالة، معظم الناس ما عندها دخول، والشركات قفلت والوزارات قفلت، والناس دي كلها قاعدة في يعني على تعيش على ما هبات الخارج يعني، أو الناس اللي قاعدين في دول برا وكده بيرسلوا لأهلهم جوا وكده. فأصبح معظم الناس يعني في الداخل أصبحوا بلا أجر يعني وبلا دخل وكده يعني. أكيد طبعا بعد ده بيأثر على الطلب الكلي، بتراجع وبنخفض بصورة مريعة وكده، والكتلة النقدية ذاتها نفسها أصبحت محل تساؤل، بالذات الودائع كانت في البنوك، يعني مفهوم إنها حرقت ولا نهبت، ومعظم فروع البنوك دي كانت في الخرطوم يعني، وما في هسه رقم محدد كده بتطلع بنك السودان ده عن إنه الكتلة النقدية دي كانت كم وهسه كم وكده يعني. والدولة نفسها طبعا لا توجد كمؤسسات قائمة وسياسات ووحدة جغرافية وكده، يعني العوامل المجتمع دي هي بتلخص الموقف الاقتصادي الحالي. وقلت أن الطلب الكلي تراجع، وده يمكن بفسر الحاجات دي كلها السيدة هسه. الطلب الكلي يعني بمعناه الاقتصادي يعني هو مفهوم بالغ الأهمية، وهو معناه يعني الطلب الكلي معناه إجمالي الطلب على السلع والخدمات يعني داخل الاقتصاد. ومكونات الطلب الكلي ده أربعة: الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي وصافي الصادرات. صافي الصادرات يعني الواردات ناقص الصادرات، لما تكون الواردات الصادرات أكثر من الواردات صافي الصادرات ده بيكون موجب، والعكس بيكون سالب يعني. لكن كل المكونات دي لو نلاحظ نحن في ظل الحرب دي، كان استهلاك ولا كان استثمار ولا كان انفاق حكومي ولا صادرات، تراجعت بسبب الحرب، أو مؤشرات ذاتها بقت سلبية يعني، وبسبب الحرب وبسبب قلة الدخول زي ما قلنا وانعدام وكده. لكن نشوف إذا انهار الطلب الكلي ده بيحصل شنو. الطلب الكلي ده لما ينهار بينهار بيحدث الركود، وتغلق المنشآت الاقتصادية القليلة القائمة يعني، وتنهار البنية الإنتاجية يعني بشكل مريع، باعتبار انه ما حيكون في اسعار مجديه، باعتبار انه ما حيكون في استهلاك، باعتبار انه قدر السلع البتون تجدي ما عندها، ما في طلب عليها. وبالتالي يعني الكلام ده ممكن يفسر انخفاض اسعار اللحوم يعني هسه في كردفان ولا دارفور. يعني ما بنقدر نقول انه خفضت اسعار اللحوم دي يعني لانه حصل تخفيض كبير في تكاليف الانتاج، او لانه حصل دعم من مؤسسات الدوله لمنتجين اللحوم وكده، ابدا على الاطلاق. لكن ده ممكن نفسره بانخفاض الطلب الكلي في المنطقه دي كان وانعدام السيوله النقديه، وربما يعني اسهم الكلام حول منع التصدير بتاع المنتجات الحيوانيه والحيوانات في خفض الاسعار وقتيا يعني ممكن، لكنه ما العامل الحاسم يعني في شنو في خفض الاسعار. كذلك يعني ارتفاع وانخفاض سعر الدولار في منطقه مقارنه بالجنيه، يكون في بورسودان الدولار مرتفع، يكون في القضارف الدولار ناقص او منخفض او كده، يعني هي ظاهره تحدث هسه من منطقه لاخرى وبسبب الحرب برضه، لانه وكانما هسه الولايات المختلفه دي كانها مقاطعات معزوله عن بعضها البعض، يعني ان عدمت وحده الدوله وان عدمت السياسات الاقتصاديه المنظمه يعني ففي منطقه ما لما يكون الاحتياج للسيوله النقديه بالجنيه السوداني كبيره يعني ممكن الدولار يكون منخفض، وفي منطقه ثانيه عندما يكون الاحتياج للدولار كبير مثلا عشان لسفر زي بورسودان دي تكون محتاج للدولار عشان تسافر او عشان تنجز انجازات بعينك كده، يعني عندها علاقه بشنو باحتياجاتك انت، او عندها علاقه ب او مصدرين او موردين دايرين دولار عشان يجيبوا حاجه ل في بورسودان، الدولار بتلقى مرتفع. لكن في حتات تانية في ناس بيكونوا دايرين سيوله عشان ياكلوا ويشربوا، دايرين بالجنيه السوداني عشان يتحركوا من منطقه لمنطقه، دايرين بالجنيه السوداني وكده. الكلام ده بيأثر على سعر الدولار في المنطقة دي، لكن ليس ظاهرة عامة يعني، ما بنقدر نقول الكلام ده لأنه في تعزيز لقوة الجنيه الشرائية ولا لقيمته التبادلية عشان كده يعني انخفض سعر الدولار في المنطقة. ما بنقدر نعمم الظاهرة دي على السودان كله، لكن بس هي تفسير الوحيد إنه في منطقة ما لما يكون الطلب على الجنيه كثير الدولار بنخفض، لما يكون الطلب على الدولار كثير الجنيه بنخفض، وهكذا يعني. ده سوقنا ذاته لكلام مهم جدا انه تأثيرات الحروب دي كلها على الاقتصاد بتاخد زمن طويل بعد انتهاء الحروب، ما إعادة الإعمار والكلام ده كله ما بيسهم في انتعاش الاقتصاد بعد الحرب. لكن الحروب دي عادة هي وبالذات في بلدنا دي يعني هو حدث انهيار كبير في أعمدة الاقتصاد الأساسية، بالذات يعني الانتاج الزراعي والصناعات التحويلية والانتاج الحيواني وكده. والاقتصاد بتاعنا ده نفسه كان بيعاني من أزمة عميقة قبل الحرب أو من سنوات كده من قبل الحرب، الآن هو في خضم هذا الانهيار، في خضم هذه يعني ممكن نسميه نحن الكارثة الاقتصادية الماحقة يعني اللي تسببت فيها هذه الحرب يعني. والحرب دي يعني ضربت المنتجين في مقتل، وضربت حتى القليل من يعني من المنشآت الاقتصادية اللي كانت بتعمل في الداخل يعني، وأثرت كبير يعني في مستوى حياة الناس، وضربت المجاعة يعني بلادنا دي بسبب يعني هذه الحرب يعني. ومعظم الناس اللي كانوا منتجين أو كانوا شغالين أو موظفين أو عمال أصبحوا الآن يا نازحين يا لاجئين، فهذه خسائر فادحة على مستوى الاقتصاد يعني يصعب يعني إنها يعني تتعوض كده خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الحرب. دي بتكون دائرة لها خطط كبيرة ودائرة سنوات طويلة عشان الناس ترجع لنفس الموقع اللي كانت عليه يوم 15 أبريل ولا كده يعني. فعلى كل يعني الاقتصاد نفسه في أي دولة في العالم ده يعني لا تفعل القوانين الاقتصادية فعلها إلا في أوضاع طبيعية. أوضاع طبيعية معناها في سلام وفي ناس مستقرين وفي إنتاج وفي ناس بتاكل وتشرب وفي ناس بتمشي لأعمالها وفي استثمار وفي صادر ووارد أو كده. لكن فيما يتعلق ببلادنا دي يعني كل العمليات الاقتصادية دي هسه الآن هي متعطلة ومتوقفة بسبب الحرب، والإنفاق الحكومي نفسه يعني اللي بيأثر على الطلب الكلي ده ومتجه الآن نحو العمليات الحربية وليس يعني حول خلق وظائف جديدة أو حول إعادة الإنتاج أو توفير الخدمات أو خلافه أو كده. وعليه يعني ممكن نلخص الكلام ده كله بالقول إنه شنو؟ إنه هذا الاقتصاد في مأزق، وهذه الحرب عطفت بالاقتصاد السوداني، وإنه يعني كل ما يمكن أن يحدث الآن من ظواهر اقتصادية لا يمكن تفسيرها إلا في إطار إنه السودان ده كوحدة جغرافية غير موجود، وكدولة منظمة غير موجود، وكسياسة اقتصادية غير موجودة. غابت الدولة معناها بغيب الاقتصاد، ويغيب أي فعل مؤثر يعني في الاقتصاد بسبب إجراءات يعني اقتصادية أو كده. كل الأمور بتمشي بمفهوم رزق اليوم باليوم، أو بمفهوم إنه يعني السودان ده يعني وكأنما دولات صغيرة، كل دولة يعني في حتتها هي بتنظم أمورها الاقتصادية يعني بالكيفية التي تراها مناسبة وكذا يعني. وما في أكثر مما يقال يعني عن الاقتصاد السوداني، أكثر مما يمكن نلخصه إنه الآن في محنة يعني شديدة، وهذه المحنة يعني الدفع الثمن غالي فيها الشعب السوداني اللي أساسا كان فقير ويعني بيعاني، والحرب دي يعني زادت معاناته بشكل كبير في غياب أي جهود يعني جادة كده لوقف الحرب واستعادة الأوضاع الطبيعية.
شكرا جزيلا أستاذ كمال كرار الخبير الاقتصادي، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، ولتناولنا من خلاله الظواهر الاقتصادية التي نتجت بسبب الحرب، سواء كانت ارتفاع الأسعار وانعدام السيولة وقلة الإنتاج والمجاعة وتذبذب سعر الدولار. شكرا جزيلا، وشكرا لكم المستمعون الكرام، إلى أن ألتقيكم في لقاء آخر، لكم مني عاطر التحايا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.